برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم. موضوع حلقة اليوم حول دخول الهدنة في اليمن بين التحالف العربي وحكومة صنعاء. حيز التنفيذ بدأ قرار وقف إطلاق النار في حرب اليمن انتصارا لصوت العقل وإنجاز كبير يؤسس لتفاهمات إقليمية ودولية واسعة. وجاء هذا الاتفاق إثر تصعيد كبير في الهجمات المتبادلة بين الجانبين بعد 8 أعوام من الحرب. حول هذا الموضوع في حلقة اليوم نستضيف من صنعاء الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المهندس عبد الإله العزي، ومن الرياض سيكون معنا اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. نبدأ الحديث مع الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المهندس عبد الإله العزي. إذاعة سبوتنيك. سيادة العميد أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا دكتور إبراهيم، مرحبا بك وبرنامجك المتميز، وأحب قبل كل شيء أن أبارك لك بالشهر الكريم.
لماذا اتجهت حركة أنصار الله وبهذا الشكل المفاجئ نحو الإعلان عن وقف إطلاق النار من طرف واحد؟ ما السر خلف ذلك؟ ولماذا كانت الحركة متأكدة من أن هناك تجاوبا ما سيكون؟ أم أنها كانت تجسم نبض فجاء الجواب عكس ما تتوقع؟ يعني هل هي خطة مدروسة كانت أم رمي حجر في الماء باختصار؟
أنصار الله يعني هي حركة وطنية تدافع عن الأرض والعرض إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في اليمن. في الإطار العام لتطورات الحرب على اليمن يعني الأمور تبدو واضحة أن السعودية على اعتبار أنها رأس ما يسمى التحالف العربي تبحث عمن ينزلها من على الشجرة كما قيل، خاصة أن جملة الرهانات السعودية في الحرب على اليمن لم تتحقق. التعنف السعودي أوصل الرياض إلى معادلة لم يعد بالإمكان تجاهلها، لأن السعودية قد لزمها وقد وقع بها ما يكفيها من الخسائر التي استهدفت عصب الاقتصاد السعودي فضلا عن استهداف مراكز يعني مركز العمقين السعودي والاماراتي، الامر الذي ادخل الرياض وابو ظبي في حاله من التخبط وباتوا امام مرحله صعبه وجديده في فرضها الجيش اليمني اليوم وبعد الانكسارات المتلاحقه توافق على هدنه لمده 2 شهر، رغم ان هناك كما علمنا عده خروقات. وللعلم رعايه الامم المتحده اتضح ان اليمن الدوله الاولى التي اصابها او حصل ان تم حصر أكبر كمية في العالم كله من الألغام. جس النفط ليس واردا في حسابات أو في أجندة اليمن. نحن تقدمنا بمبادرات حقيقية وكنا البادئين بوقف إطلاق النار. أريد أن أؤكد هنا أخي العزيز، مع العلم أن هناك أحزاب وبالذات الحزب تود الانفصال كما في عدن المنطقة الجنوبية، وحزب الإصلاح الذي تعود أن يسلب الشعب وينهبه ويبني فيه ما يجنيه لشراء بارات ومطاعم في تركيا والقاهرة.
سيادة العميد، هنا سؤال يطرح نفسه. نرى أن هناك يعني تشقق داخلي، حتى الآن لا يوجد أي توافق داخلي كامل وشامل يأمن هذه الهدنة إذا ما حدث نزاع، وما هي التنازلات التي يجب على الطرفين تقديمها لتحقيق ذلك، سواء كان بما يخص الطرفين في الداخل الأطراف اليمنية بشكل عام أو حتى الطرف اليمني أنصار الله ومن معها مع التحالف.
يا أخي العزيز، سبق وأن قلت لك هدنة اليمن أمام محاكاة صعبة، لأننا نتوقع أن يمتلك التحالف الجدية. لم تمضي الساعة الأولى عقب دخول الهدنة المعلن عنها بين صنعاء والتحالف حيز التنفيذ دون تسجيل جملة من الخروقات في عدد من محافظات يمنية من قبل القوى التحالف. المراقبون يرون أن التحالف أنه من غير المستبعد أن يرجع التحالف إلى خرق الهدنة كعادته عبر الأطراف المحلية التابعة له، ثم يعني يقوم بعد ذلك بالادعاء بأن من يقوم بخرق الهدنة هي فصائل متمردة على الرياض وأبو ظبي. طبعا سيشكك المراقبون في جدية التحالف في الالتزام بالهدنة، معللين ذلك بأن التحالف اضطر للدخول فيها تجنبا نجمات اليمن على منشآت النفط في السعودية والإمارات، خصوصا أن الجميع يعلمون أن السعودية والإمارات لا تمتلكان إرادة منفصلة خارج توجهات واشنطن ولندن في ظل أزمة المشتقات النفطية العالمية. بالنسبة للتوافق، القوى المحبة للسلام ستتوافق مهما كانت وستقدم تنازل. ونأمل ونتمنى أن تكون الهدنة فرصة سانحة لإحلال السلام الدائم فيما بين الطرفين.
سيادة العميد، هناك خبر يتم تداوله بأن السعودية وضعت الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية، لا ندري مدى صحة هذا الأمر، استعدادا لتنحيته كما يقال مع الحكومة وقيادات الشرعية التي لم تستطع تحقيق أي تغيير في الداخل اليمني لصالحها. في حال هذا الأمر وقع، يعني مع من سوف يكون هناك محادثات ومفاوضات؟ استفقنا اليوم على إعلان تشكيل مجلس رئاسي جديد أعلن عنه الرئيس هادي، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟
عبد الرب منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، فذلك ليس مستبعدا عليه، كونه كما علمنا أنه أعطيت له مسودة الاتفاقية وقام بتمزيقها أمام السفير السعودي، وبما أن السفير السعودي هو المسيطر الوحيد عليهم والمشرف العام، فقد قام بإعطاء الأوامر بتطويق الفندق الذي يعيش فيه عبد الرب منصور هادي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، حيث لديه الصلاحية الكاملة من السلطات السعودية لهذا السفير، يعني السلطات الكاملة. ثم أن هذا الرجل يعني قد أكل عليه الدهر وشرب. التوافق سيكون أولا سنحتكم إلى الصندوق، ذلك يعني لما يخص السلطات الدنيا من السلطات السيادية، ولازم أن يكون هناك توافق على شخصيات اعتبارية وطنية تنطلق من حب الوطن وليس للعمالة كما عشنا منذ قيام الثورة 26 سبتمبر في عام 1960، وهناك عملاء ومرتزقة يعني مرتهنين لما تنفقه عليهم السعودية ولما يقومون به من تخريب ونقل أخبار في داخل اليمن. 100% إذا تم إحلال السلام فإن هناك سيكون توافق، وهناك كثير من المؤهلين والوطنيين الذين تثق بهم جميع القوى المحبة للسلام والقوى المحبة للوطن والقوى المحبة لله والوطن والثورة وللإسلام وللعروبة، وسيكون التوافق عليهم، والصندوق في الأخير هو الذي سيكون الحكم، وسيكون هناك إعادة تدوير أو إعادة تأهيل لأعضاء مجلس النواب والمجلس الشورى، وهم لهم دور كبير، إلى أن جانب أن الشعب قد اكتفى يعني وقنع بما يعني حدث له وانكشفت حقائق الوجوه المزيفة في اليمن، يعني الذي كنا نبكي خلفه بالمساجد وهم يدعون وكذا، وبالأخير اتضح أنهم يدعون لهم وليس يدعون عليهم، أقصد على الأعداء. فيعني إن شاء الله نحن نتمنى ويتمنى معنا العالم كله أجمع والدول الكبرى والدول العظمى. نشكر طبعا الدور الروسي الذي كان له أيضا تأثير، والدور العماني لا ننسى الدور العماني من على الدوام، الدول المستغربة وبعض الدول أيضا الخليج المعتدلة التي ترى أن ذلك إنما هو حربا عبثية لا تؤدي شيئا. أي شرعية هذه تلك التي يدعون وهم في فنادق الرياض والقاهرة وتركيا؟ أي شرعية؟ هل الشرعية في من يعني يتواجد في الأرض ويحمل العرض ويعيش ما تعيشه القوى البسيطة في اليمن يعني جراء الحرب، أم ذلك أولئك الذين أصابتهم التخمة من الجلوس في الفنادق وفتح حسابات بنكية لأبناء لأطفال صغار لم يبلغوا الحلم؟
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المهندس عبد الإله العزي، كنتم معنا من صنعاء، كل الشكر لكم سيادة العميد.
أخي العزيز، أنا أتقدم بجزيل الشكر والثناء لك شخصيا ولبرنامجك ولطاقم العامل معك ولضيوفك مهما يكون. أتمنى أن يتم الطرح من قبلهم طرحا واقعيا ويكون يعني منطلقا من الحقائق التي يعني يتناولها الجميع ويعرفها الجميع، ولا يمكن أن نغطي عين الشمس بأيدينا. أتمنى أيضا أن يسود السلام الأراضي الروسية، وأن تعود كما هو برأيي كإنسان عسكري، أن تعود أوكرانيا العاصية الإبنة العاصية إلى بيت الطاعة، إلى أن تعود وتدعن لما يملى عليها ولما يكون لصالحها بعدم الدخول إلى الناتو كونه مضر لها وروسيا الاتحادية.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نذكركم مستمعينا الكرام بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن الهدنة في اليمن بين التحالف العربي وحكومة صنعاء ودخولها حيز التنفيذ. معنا في حلقة اليوم من صنعاء الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المهندس عبد الإله العزي، ومن السعودية من الرياض اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. وننتقل مستمعينا الكرام لمتابعة الحديث حول هذا الموضوع إلى الرياض مع سيادة اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا، سعيدا بكم وبالانضمام إلى سبوتنيك ومستمعيها في كل مكان بالعالم.
أهلا ومرحبا بكم.
سيادة اللواء، ما هي الخلفية الحقيقية لحدوث هذا الاختراق المفاجئ في الحرب؟
يعني استراتيجية التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن هي ثابتة، وهي تدعو إلى السلام وتدعو دائما إلى وقف القتال والحرب بشكل عام والنزول للمفاوضات. وقبل هذا لابد من أن يكون هناك هدنة وحسن نوايا وتطبيق فعلي، هذا كان ينادي به التحالف منذ اليوم الأول. هذه الاستجابة من كافة الأطراف، من الداخل اليمني ومن الحوثيين، وأيضا التحالف العربي أيد هذا الشيء. هذه الهدنة هي بدعوة من الأمم المتحدة وبمنسقها والمبعوث الأمريكي أيضا. هذا جيد، يعني إن كان اختراقا فهو جيد في هذه المرحلة، يعني يكون هناك فرصة لقراءة الموقف مرة أخرى من الأشقاء في اليمن للاتعاظ بما مضى، وأيضا للحوثي بأن يعي بأن التحالف لن تتوقف عملياته حتى ينتهي الانقلاب أو يصل إلى الصلح المطلوب بينه وبين جميع المكونات اليمنية داخل اليمن بكل هذه الأطياف داخل الشرعية وحتى خارجها. هذا هو المطلوب، هذه الهدنة هي مهمة جدا، وهي حقيقة يعني جاءت في وقت مهم وهو شهر رمضان المبارك، وجاءت أيضا لتلبي احتياجات الداخل اليمني وما يتطلبه من مشتقات ومن مشتريات ومن أغذية ومن علاج، كل هذه الأشياء التي يتوق لها أي إنسان على وجه الأرض. ولكن في اليمن الظروف صعبة جدا، ونحن نعلم بأن تدخل ثورة إيران وخلق ميليشيا الحوثي يعني وضعت هذا البلد في مهب الريح، ويعني حقيقة وصل إلى مرحلة لا يمكن احتمالها. هذه الهدنة جيدة إذا استمرت، وأيضا إذا كان هناك ضمانات دولية، لأن اللاعبين في اليمن ليسوا فقط الداخل اليمني على الجانب الحوثي، هناك إيران وهناك الأمم المتحدة وهناك الاتحاد الأوروبي وهناك السياسات الأمريكية المتخبطة للسيد جو بايدن. كل هذه حقيقة يعني أثرت تأثير مباشر على الداخل اليمني. هذه الهدنة هي حقيقة نقطة ضوء في آخر النفق.
نعم، مفهوم سيادة اللواء، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستصمد هدنة الشهرين وتكون مقدمة فعلية لإنهاء الحرب اليمنية؟
نعمل من الله سبحانه وتعالى أن تصمد، وقد هيئت لها الأرضية الجيدة لتكون هدنة مستمرة ودائمة ولها ما بعدها، والجميع يتمنى مثل هذا الشيء، مع أن الحوثي قد قام باختراقها في أيامها الأولى، وهذا ما أكده رئيس الوزراء اليمني وأيضا وزراء يمنيين في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وهذا غير مستغرب في نفس الوقت أن يقوم الحوثي باختراقها، لأن أصلا يعني ينفذ أجندات خارجية تابعة لإيران والحرس الإيراني الثوري، وهذه هي المعضلة. المشكلة أن الحوثي لا يتصرف من تلقاء نفسه، ولا يمتلك القرار الوطني، ولا يهم ما يجري في اليمن، هو ينفذ أوامر تأتيه من الخارج لمصلحة دولة أجنبية ليست اليمن، والجميع يعرفها مثل هذا الشيء. لكن هذه الهدنة يعني هنا مبشرات بأنها ستصمد في هذه المرحلة، أو سيوفر لها يعني ما يؤكد استمرارها أو يضمن استمرارها حتى وإن كان هناك اختراقات، لأنه لا يوجد حل بديل في هذه المرحلة. ولا ننسى أن هناك عنصر كبير جدا ومهم، وهو الاجتماع التشاوري في الرياض. لدينا اجتماع تشاوري لجميع المكونات اليمنية عدا الحوثي الذي رفضها، ويوجد حوالي 1000 شخصية يمنية من جميع المكونات والأحزاب من الشرعية وخارج الشرعية على المستوى القبلي والسياسي والاجتماعي والمناطقي لتقرير مصيرهم. هذا الحدث إذا خرج بقرارات مهمة وتم تطبيقها على الأرض، فالحوثي سيضطر إلى قبول السلام، سواء كان مباشرة بالمفاوضات والتفاوض في أي مكان، أو بمحاصرتها عسكريا، وفي النهاية سيستجيب. هذا الحدث الكبير في الرياض هو مهم، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية قائدة التحالف والمجتمع الدولي يدعمون مثل هذا الاجتماع وهذه التشاورات اليمنية التي هي حقيقة بضمانات خليجية وتحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، هي مؤثرة جدا وهي تقريبا الضامن لاستمرار هذه الهدنة لمدة شهرين وخصوصا في شهر رمضان المبارك. ما بعد رمضان المبارك يعتمد على ماذا ستفضي إليه هذه المشاورات في الرياض.
نعم سيادة اللواء، ماذا لو انتهت فترة الهدنة ولم يتم التوصل إلى توافق؟ هل سنعود إلى المربع الأول وما الذي يجب فعله لمنع وقوع ذلك؟
إن صمدت هذه الهدنة للشهرين وكان لدينا مخرجات جيدة من تشاور الرياض أو اجتماعات الرياض اليمنية فأعتقد أنها ستكون خطوة إيجابية جدا إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب، ولكن كلمة إنهاء الحرب هي صعبة جدا لأن لدينا انقلاب في صنعاء يمتلك السلاح ولديه ارتباط خارجي. إنهاء الحرب يتطلب أن تنزل هذه الجماعة إلى المفاوضات وأن تعلن قبولها بالسلام وأن تعلن قبولها بالانضمام إلى الحكومة اليمنية بمكونها وبوزنها وليس بالجلبة وليس بالقوة وليس بأوامر خارجية. أعتقد أن الهدنة انصمدت ستؤدي بنا إلى يعني مرحلة جيدة تؤدي إلى السلام إذا كان هناك نهج دولي ومواقف دولية حقيقية صادقة لإنهاء الحرب في اليمن. أما إذا انتهت الهدنة ولم يتم التوصل إلى حل حقيقي يعني بأيدي اليمنيين وبعقولهم وبفكرهم وبضمانات دولية فهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. ولكن للحق يعني هذا المجتمع الدولي حاليا موقفه سيء جدا مما يجري في اليمن، وتحديدا السياسة الأمريكية في عهد السيد بايدن رديئة جدا ومتخبطة وهي التي أودت بالمنطقة إلى هذه الأزمات في كل مكان، والاتحاد الأوروبي مواقفه أيضا ليست جيدة، والموقف البريطاني أيضا يعني منافق فيما يخص اليمن، يعني يقول شيء ويفعل شيء آخر وهو حقيقة قريب من الموقف الأمريكي والأممي. وبالتالي إذا انتهت الفترة أو فترة المرحلة الهدنة التي هي لمدة شهرين دون التوصل إلى خطوط عريضة للسلام في اليمن فهذا حقيقة يعني أنه لا خيار إلا القوة العسكرية، وأعتقد في تلك المرحلة سيكون لدينا موقف دولي مختلف من الشرق ومن الغرب لأن الحوثي إذا كان يعني مصرا على أن يواجه جميع المكونات اليمنية التي يفترض أن تخرج بموقف واحد مشترك في اجتماع الرياض تحت مجلس التعاون الخليجي ومظلته فهذا يعني أنه تم تحديد الجهة التي لا تريد السلام، وطبعا المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي متواجدين في الرياض ضمن هذه التشاورات، بمعنى آخر أنه يجب أن يخرج لدينا قرارات ومواقف بضمانات دولية وتحمل الطرف الذي لا يريد السلام المسؤولية مباشرة، ولكن هذا غير كافي، لا بد من محاسبته بالقوة، والقوة هنا ليس تدخل أجنبي مع التحالف العربي وإنما منع الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الحديدة ومنع الأسلحة من الوصول إلى الحوثي ومنع تغطية جرائمهم وتصنيفها إرهابي وقد صنف جزئيا من خلال الأمم المتحدة. مثل هذه التحولات في اليمن ومثل هذه التشاورات في الرياض وأيضا الموقف الذي يعني يعتبر إيجابي نسبيا يعني من الأمم المتحدة ومبعوث الأمريكي بقراءتي أعتقد أنها أيضا كانت نتيجة ولو جزئيا لما يجري في أوكرانيا، لما يجري من هذه الأزمة العالمية التي حقيقة يعني أثرت على الجميع وأدرك العالم بأن الطاقة في خطر وأدرك الجميع بأن لا مواقف بدون ثمن وأن المملكة العربية السعودية وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي ممتعضين من هذه السياسات الغربية تجاه الإرهاب. الإرهاب هو يجب أن يسمى كما هو، الحوثي مجموعة إرهابية وداعش مجموعة إرهابية وجميع الفصائل التي ترتبط بها كالقاعدة وبوكو حرام والشباب الصومالي كل هذه منظمات إرهابية والمنظمات الإرهابية داخل العراق. لماذا المعايير المزدوجة؟ لماذا ينظر إلى ما يجري في أوكرانيا على سبيل المثال بأنه مهم وبأن الأوكران تعرضوا لكذا وكذا؟ طيب ماذا عن الشعوب الأخرى؟ ماذا عن اليمن؟ ماذا عن العراق؟ ماذا عن لبنان وسوريا التي هي حقيقة تحت الإرهاب ومتأثرة بهذا الإرهاب. المعايير والكيل المزدوج لم يكن يوما في صالح هذه المنطقة، وأوروبا تحديدا والولايات المتحدة الأمريكية لا ينظرون بإيجابية للمنطقة العربية، ولا يهتمون بما يجري فيها من إرهاب، ولا يهمهم أن يموت العرب جميعا سواء في اليمن ولا في سوريا ولا في مصر ولا في أي مكان آخر. ولكن مثل هذه العنصرية التي رأيناها تجاه ما يجري في أوكرانيا، وهذا الموقف السياسي، وهذه العقوبات المبررة وحقيقة المتطرفة جدا، تثبت لنا بأن المعايير ليست واحدة، وبأن التعامل مع الإرهاب هنا أو هنا ليس واحدا، مع أن ما يجري في أوكرانيا هي أزمة سياسية استراتيجية وأزمة يعني أمنية كبيرة جدا، وكان بالإمكان تحاشي ما جرى في أوكرانيا لو كان لدينا في الغرب وفي الإدارة الأمريكية حكمة، لو كان لدينا قادة حكمة لما حدث ما حدث في أوكرانيا، ولا استجابوا لمطالب الروس بتحقيق الحد المعقول من تأمين هذه المنطقة بعيدا عن الأسلحة النووية وعن حلف الناتو وعن الاستقطاب الشديد وعن ما سمعنا من معامل بيولوجية وغيرها. كل هذه ليست في صالحنا، وهذه انعكست مباشرة على المنطقة العربية. وما جرى فيما يخص الطاقة وطلب أصدقائنا في الغرب من أن تضخ المملكة والإمارات أو بعض الدول العربية وغيرها مزيدا من النفط، يعني كان حقيقة يعني موقف لا مسؤول، وموقف يعني يعتبر يعني حقيقة ليس مهنيا وليس جيدا وليس مقبولا. يعني نحن في أزمة عالمية، وهنا لدينا اتفاق اسمه أوبك بلس، والعالم يعني هناك دول فقيرة محتاجة إلى مراعاة الأسعار ومحتاجة إلى مراعاة الطاقة الدولية، أما استخدامها سياسيا ضد أزمات أو خلال أزمات لمصلحة طرف على طرف آخر فهذا أيضا غير مقبول. وأعتقد أن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي كانت إيجابية وكانت أيضا مؤثرة، وما يجري في اليمن حاليا ربما يكون جزئيا هو صدى لهذه المواقف التي قالت لهم كفى، يعني أنتم تريدون أشياء ولكنكم لا تقدمون ولا شيء، لا لأصدقائكم ولا لحلفائكم.
نعم، اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني، كنتم معنا من الرياض، كل الشكر لكم سيادة اللواء.
شكرا.
وشكر أيضا موصول مرة أخرى للخبير العسكري الاستراتيجي العميد المهندس عبد الإله العزي، والذي كان معنا من صنعاء، وتحدثنا في هذه الحلقة عن دخول الهدنة في اليمن بين التحالف العربي وحكومة صنعاء حيز التنفيذ.